أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، تواصلا أيها الأحباب، نستكمل هذا الحوار حول ما يشغلنا جميعا الآن، بل يشغل الدنيا كلها بأسرها، حول الأزمة المالية في العالم التي شغلت الجميع الآن. ولا أطيل على حضراتكم، فنحن نعلم أن معنا ضيفان عزيزان، فضيلة الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس، أستاذ الفقه والأصول والخبير الاقتصادي بمجمع الفقه الإسلامي الدولي وصاحب المصنفات، ويكفي هذه الموسوعة التي كتبها بجهد عظيم، نسأل الله أن يبارك فيه وفيها وأن ينفع بها المسلمين، حول التطبيق العملي للاقتصاد الإسلامي. فضيلة الأستاذ دكتور علي السالوس، نرحب به، أهلا وسهلا ومرحبا في حضرتك، وأسأل الله أن يديمك نفعا للأمة وللمسلمين وطاعة لله عز وجل.
جزاك الله خيرا وشكر الله لك وبارك الله فيك.
بارك الله فيك.
حياك الله وبارك الله فيك.
ثم بفرحتنا وحبيبنا جميعا، ولن أطيل في الكلام، فالكل يعلم حينما يعني أتلعثم في الألفاظ فلا بد أن يكون الكلام عن حبيب القلب الشيخ الحبيب محمد حسان حفظه الله تعالى ونفع الله به الأمة، وهو صاحب المواقف في المواقف.
أهلا وسهلا،
نفع الله بكم،
ربنا يبارك فيكم ويرفع بكم،
إياكم بارك الله فيكم. أستاذنا الدكتور علي السالوس، الاقتصاد هي رسالة حملتموها على أكتافكم في هذه الرحلة الدعوية، الله أسأل أن يجعلها في ميزانكم.
جزاك الله خيرا.
ونحن اليوم بصدد تقييم الأمر، وقد قدمنا في الحلقة السابقة عن أصل النظام المالي العالمي، ووقفنا على أنه يقوم على مضخة وهي النظام المصرفي الذي يقوم على الاقتراض والإقراض وهي نظام البنوك، ووصل بنا هذا النظام الذي ارتضاه البشر وبينهم النظام الذي وضعه رب البشر، ارتضوه وعملوا به وتركوا نظام رب العرش العظيم، وصل بنا الحال إلى هذه الأزمة. فنرجو أن نعرف الصورة الصحيحة للأزمة، وهل هي واقع أم هي افتعال؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسول النبي الخاتم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أحيي الإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات، تحية الإسلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذه أزمة حقيقية فعلية،
نعم،
وهي في الواقع جاءت نتيجة لعدم تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى.
نعم.
يعني إذا نظرنا في جوهر الأزمة وحقيقة الأزمة، وجدنا أنها مبنية على أساس مخالفة شرع الله عز وجل. نعم، هؤلاء ليسوا مسلمين، لكن عندهم فكر كان يمكن أن يؤدي إلى غير هذا.
نعم.
ولذلك وجدناهم يعترفون هم أنفسهم.
نعم.
لأنهم ضلوا الطريق، ولذا في المجلات، يعني أذكر لك على سبيل المثال،
نعم،
مقالين افتتاحيين لمجلتين،
نعم،
في شهر سبتمبر الماضي.
نعم.
المجلة الأولى مجلة شالينز، وهي من كبرى الصحف الاقتصادية في أوروبا، والمقال الافتتاحي في 11 من سبتمبر بعنوان البابا أم القرآن.
سبحان الله،
البابا أم القرآن.
نعم.
ثم قال أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن.
سبحان الله،
الذي يقول هذا
من جلدتهم،
مجلة فرنسية.
نعم،
مجلة فرنسية.
لا يعرف شيء عن الإسلام أصلا، إنما قرأ
بدلا من الإنجيل.
سبحان الله.
لنفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا، لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها، ما حل بنا ما حل من كوارث.
الله أكبر، هذا كلامهم. سبحان الله.
رئيس تحرير المجلة،
نعم،
المجلة
الفرنسية.
الفرنسية. نعم. ما حل بنا ما حل من كوارث وأزمات، وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري.
يا سبحان الله.
لأن النقود لا تلد النقود، مبدأ اقتصاد إسلامي.
الله أكبر، هو يقول كذلك، النقود لا تلد نقود.
نعم.
سبحان
نعم.
الله.
يعني إذن هو يعبر عن أزمة أنها نعم. اعتمدت على التجارة في النقود وليس التجارة بالنقود.
نعم.
يعني البنوك الإسلامية تتاجر بالنقود.
بالنقود.
والبنوك الربوية تتاجر في النقود.
نعم.
والنظام الرأسمالي في البنوك هذه يقوم على نظام الفائدة. النظام الإسلامي في المصارف الإسلامية لا يعرف نظام الفائدة، وإنما يقوم على مشاركة رأس المال للعمل
وربا مرباحا،
العقود البديلة اللي بكامل في الكتاب الذي تفضلت به اسمه العقود البديلة للإقراض الربوي.
نعم.
مثل المضاربة والمشاركة والمرابحة والبيع سلما إلى يعني. إذن هنا هو نفسه رئيس تحرير مجلة فرنسية يقول هذا الكلام.
سبحان الله.
بعد هذا بقليل في نفس الشهر أيضا نجد رئيس تحرير مجلة أخرى أيضا فرنسية يقول هل حان الوقت لاعتماد مبادئ الشريعة الإسلامية في وول ستريت؟
الله سبحان الله. يا سبحان الله، الحان إن شاء الله،
الحان الوقت.
نعم.
أسأل الله تعالى.
آمين آمين.
آمين. لإنقاذ البشرية.
نعم.
يعني هذا إنقاذ البشرية.
نعم.
هذا كان عنوان يعني مقال افتتاحي لرئيس مجلة لو جورنال دي فاينانس. قال هنا إذا كان قادتنا يسعون إلى الحد من المضاربة المالية التي تسببت في الأزمة، فلا شيء أكثر من تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية.
يا سبحان الله.
هذان سنان من الفرنسيين.
نعم.
الصليبيين.
نعم.
الحاقدين على الإسلام.
نعم.
يقولان هذا، ونحن هنا في بلاد الإسلام لا نطبق هذا إلا القليل، قليل من الدول الإسلامية هي اللي تطبق هذه المبادئ.
نعم.
ولذلك يمكن أن يصيبنا ما أصابهم. يعني الآن ما أصاب أمريكا شيء رهيب رهيب، لأن اعتمدوا على التوسع في الإقراض، والتوسع في الإقراض بطريقة غير عادية.
نعم.
يعني القروض الخاصة بالمساكن بلغت 11 تريليون. نعم. مش مليون ولا مليار،
تريليون،
ألف مليار.
ألف مليار.
ومثلها بطاقة الائتمان، بطاقة الائتمان هذه وصلت ديون مثل هذا.
نعم.
الآخر ديون لبناء مساكن، شراء مساكن.
نعم.
وهذا لاستهلاك، نواحي استهلاكية، قروض استهلاكية. لكن هل المساكن تساوي هذه القروض؟ لا. الذي يحدث الآتي.
نعم.
البيت قرض برهن البيت.
نعم.
ثم قيمة البيت ترتفع. فصاحب بيت يرهنه مرة أخرى، لأن الرهن الرسمي أو القانوني يسمح بالرهن أكثر من مرة، رهن الدرجة الأولى من الدرجة الثانية وهكذا، ليس مثل الرهن الحيازي لا يجوز إلا مرة واحدة. فرهن الرهن مرة ثانية بقروض أخرى. ثم الشركات المقرضة تأخذ هذه القروض وتقوم ببيعها، بيع الديون، والتي اشترت الديون تقوم بإصدار سندات لتداولها، وهكذا يستمر الدورة، تستمر الدورة إلى أن يصل مثلا البيت قيمته مثلا مليون، يصبح عليه ديون، ديون هذه القروض قد تصل إلى 30 مليونا.
نعم.
هو لا يساوي أكثر من مليون،
تضخم
يعني 30 مليون.
نعم.
في الوقت الذي يتوقف عن السداد ولا يستطيع سدها انهيار النظام. لذلك الرئيس بوش عندما طلب 700 مليار، 700 مليار لماذا؟ 700 مليار طلبها هذه لشراء القروض هذه.
الله أكبر.
يعني أن تدخل الدولة بدلا من هذه الشركات وهذه البنوك لمساعدة شركات التمويل العقاري ومساعدة البنوك.
نعم.
ودخول الدولة في شراء
الديون،
ديون، وتدخل في ملكية بنوك وملكية شركات، هذا يخالف جوهر النظام الرأسمالي.
الرأسمالي.
تماما. نعم. تماما. نعم. تماما. نعم. إذن يعني بعبارة بسيطة، الكارثة سببها البعد عن الإسلام.
نعم.
وعن تطبيق النظام الإسلامي، وهذا يعطي مؤشرا للدول الإسلامية فهي أولى بأن تتعظ من هذه التجربة.
نعم.
لأن هؤلاء لا يعرفون الإسلام.
نعم.
فإذا كانوا لا يعرفون الإسلام وحل بهم ما حل، من باب أولى أو يمكن أن يحل البلاد الإسلامية من باب العقوبة الإلهية، لأنهم يعرفون.
نعم.
يعرفون الحق.
الله.
هؤلاء لا يعرفون الحق، ولكن وصلوا إليه نتيجة التجربة التي مروا بها.
بارك الله فيكم أستاذنا، وده يعني خيط هنلتقطه لننتقل لشيخنا الحبيب الشيخ محمد، ولكن بعد هذا الاتصال بعد إذنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي محمد، السلام عليكم من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال فضيلتكم؟
يا مرحبا، حياك الله أخي الحبيب.
بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا وعن بخير.
آمين، جزاك الله خير، تفضل أخي الكريم.
بارك الله فيكم ونفعنا الله بعلمكم.
آمين، جزاك الله خير، تفضل.
بالنسبة للموضوع اللي تكلم حضرتكم فيه، يعني الحمد لله الأساتذة الدكاترة اللي قبل المطبع قبل دي،
نعم،
يعني فسروا كل حاجة وكل حاجة واضحة، بس الحكام العرب والحكام المسلمين للأسف ضربوا كل الأبواب، باقيش غير باب ربنا سبحانه وتعالى. يعني لو توجهوا يدوا فرصة للعلماء المسلمين يديروا الموضوع دي زي بإذن الله راح تطلع الناس من الأزمة دي. ضربوا كل الأبواب، بس إيش قدامهم غير باب ربنا سبحانه وتعالى. يعني يدوا فرصة للعلماء وهم سدهم الحل إن شاء الله. يعني الأزمة دي اللي أثرت على العالم كله، وأكثر ناس بتأثر عليهم هم الناس الفقراء.
نعم.
ما حدش حاسس بيهم وما يدينيش فرصة لحد بالنسبة للحكام. يعني يدوا فرصة للعلماء، مثل الشيخ محمد حسان وبقية العلماء المسلمين، إن شاء الله بإذن الله يطلعونا ويخرجوا العالم كله من الأزمة دي.
جزاك الله خير. بارك الله فيك أخي محمد، ونلتقط منك هذا الكلام لنوجه هذا النداء إلى كل مسؤول ليعي دوره ومسؤوليته في هذه الأزمة، وأن الله عز وجل قد أنعم علينا بهذا النور، ومسؤوليتنا أمام العالم أن نبث لهم هذا الخير ولا نحرمهم من هذا الحل. أسأل الله أن ييسر ذلك وأن يستخدمنا جميعا لهذا الأمر. معنا الأخ أبو يوسف من إيطاليا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ عبد السلام.
مرحبا أبا يوسف.
أقول لك دائما موفقا لأنك تختار النجوم.
اللهم
فضيلة استعى. الشيخ محمد حسان وفضيلة الشيخ فلوس.
نستنر بنورهم إن شاء الله.
نعم. سامحوني أن أقول كلمة في الأول.
طبعا.
كلمة حق بالنسبة للخريطة القناة لأنني لم أستطع الاتصال البارحة.
نعم.
إن هذا النجاح الذي وصلت إليه هذه القناة المباركة ليس من باب الصدفة، وإنما هو جد وصهر وكفاح وإخلاص، وإنما هذه الإضاءة اللامعة لهذه القناة المباركة هي منبثقة من إضاءة مصباح هذه الأمة فضيلة الشيخ محمد حسان، بارك الله فيه وحفظه الله. وأسأل الله العظيم أن يجعل هذه القناة منبرا من منابر الخير والرحمة إن شاء الله.
آمين يا رب. آمين.
أما بالنسبة لهذه الأزمة التي يعيشها العالم شيوخ الأفاضل، ليس بحلم أو خيال، إنما هو واقع وهذا مشاهد عندنا حتى مع المواطن العادي. إذا أراد أن يخرج من جيبه فلسا واحدا يحسب له ألف حساب، ناهيك عن أصحاب الأموال أنهم يبكون بكاء عناهم فيه من أزمات، وهذا كله راجع إلى البعد عن الله والكفر بالله والعياذ بالله
سلام.
والربا التي غاص فيها المسلمون من رؤوسهم حتى أرجلهم، عندما نشاهد إعلانات معلقة في طرق وشوارع المسلمين في الشوارع الإسلامية خروف العيد بالربا، ماذا بقي حتى أعياد ما أصبحت بالربا والعياذ بالله. نسأل الله أن يعفو عنا ويغفر لنا وأن يخرجنا من هذه الأزمة التي نعيشها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسألكم الدعاء أن تدعوا معي إن شاء الله.
أسأل الله أن يبارك فيك وأن يجمعنا وإياك في جنات النعيم، وجزاك الله خير الجزاء على هذا الفهم وعلى هذا الكلام الطيب والمداخلة المباركة إن شاء الله تعالى. ننتقل إلى الحبيب الشيخ محمد حسان الذي حرص قبل اللقاء أن يركز معي ألا يعني أنقل إليه الحديث وأن أركز مع أستاذنا الأستاذ دكتور علي السلوس لننفع، ولكن هو يعلم وهو التواضع الذي يعني يعلمنا جميعا به أن الدور الآن في غاية الأهمية. وكثيرا ما كنا نسمع منك أبا أحمد وعي الأزمة وأزمة الوعي، وفي هذا الموقف الجليل الآن الذي يعاني منه العالم والبشرية بأسرها، لابد لنا من وعي حقيقي، ولابد أن يدرك أن للداعية دور، وهذا الدور يتعلق فيما يتعلق بذاته وفيما يتعلق بمن يدعوهم. فيض، أسأل الله أن يفتح لك.
آمين يا رب. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فوالله لا أقول ذلك على سبيل التواضع، ما كان لمثلي أن يجلس إلى جوار أستاذه وشيخه الدكتور علي السلوس، لا سيما في هذا الباب الذي أراه يعني بابا له، لا ينبغي لأمثالنا أن يتسلق على مائدة الكبار في مثل هذه الموضوعات الحساسة، لكن من باب ألا أحرم نفسي من الأجر إن شاء الله تعالى. واسمح لي أخي الحبيب الدكتور محمد أن أبدأ كلمتي بطرح سؤال في غاية الأهمية، ألا وهو: هل نجحت البشرية فعلا أن تعيش وحدها سعيدة بعيدا عن منهج الله؟
الله أكبر.
والجواب نراه الآن واقعا مرا يتمثل في كلمات لا يمكن على الإطلاق أن تصدق أن أساطين الليبرالية المتوحشة وأساطين الرأسمالية المتأسدة هم الذين يرددونها بلا خجل ولا استحياء على شاشات الفضائيات العالمية والمحلية. لقد تعجبت وبكيت ورب الكعبة وأنا أسمع في نشرات الأخبار الأساتذة الكبار وأساطين الاقتصاد الكبار يطالبون الآن بتعديل معدل الفائدة حتى تصل إلى صفر. يعني لا ربا. وهذا هو الاقتصاد الإسلامي. بل وازداد عجبي حينما قرأت لهذا الاقتصادي الفرنسي الكبير موريس ألي، وهذا الرجل هو الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد، يقول: لا مخرج من هذه الأزمة كما تفضل أستاذنا، لا مخرج من هذه الأزمة إلا بشرطين. الأول تعديل معدل الفائدة حتى تصل إلى صفر، والثاني تعديل معدل الضريبة حتى تصل إلى 2%، وهو ما يساوي تقريبا مقدار الزكاة في الإسلام. فأنا أود الآن بطرح هذا السؤال أن أخاطب أولئك الذين كانوا لا يصدقون القرآن والوحي، بل كانوا يقفون في غاية الخضوع والإجلال للوحي الذي يأتي من أوروبا وأمريكا. ها هم الأوروبيون والأمريكيون الآن، أقول سقط الإله الذي كان يعبد في الأرض من دون الله جل وعلا. قالوا لنا الغرب، قلت صناعة وسياحة ومظاهر تغرينا، لكنه خاو من الإيمان لا يرعى ضعيفا أو يسر حزينا. الغرب مقبرة المبادئ لم يزل يرمي بسهم المغريات الدين. الغرب مقبرة العدالة كلما رفعت يد أبدى لها السكينة، إلى آخره. لا أريد أن أستطرد، لكنني أقول سقط الإله الذي كان يعبد في الأرض من دون الله جل وعلا. نعم، لم تفلح البشرية أن تعيش سعيدة بعيدا عن منهج الله تبارك وتعالى. لقد ضخت أمريكا حكومة 700 مليار دولار، وبالأمس القريب الدول الأوروبية في اجتماعها، اجتماع الدول الثمانية، ضخت 3 تريليون، 3 تريليون، حتى ينقذ العالم من هذا الوحل ومن هذه الانتكاسة الاقتصادية المروعة. وأنا أقول شاء الله جل وعلا أن يفضحهم في عالم الفضائيات، لأن الأزمة حين كانت في أوائل القرن الماضي سنة 29 ما استوعبتها البشرية بالقدر الذي استوعبت به البشرية هذه الأزمة الآن، لأن الله سبحانه وتعالى شاء أن يرى العالم كله هذه الآثار المرة للشذوذ وللابتعاد عن منهجه تبارك وتعالى، بل ولإعلان الحرب عليه. ولذلك أنا أقول يعني الإسلام ليس دين المسلمين فحسب، بل أنا أخاطب الآن الغربيين والشرقيين وأقول الإسلام الذي جعل الله عز وجل فيه السعادة في الدنيا والآخرة ليس ديننا فحسب، بل هو دين للبشرية كلها. وأود أن أقول بأن الله ما بعث رسولا ولا نبيا إلا بهذا الإسلام. يعني دين نبيكم موسى، أخاطب اليهود، دينه هو الإسلام. ودين نبيكم عيسى، وهو نبينا أيضا، وموسى نبينا أيضا، وكما أن محمدا نبينا أيضا، نبينا أيضا صلوات الله عليهم أجمعين، لأننا لا نفرق بين أحد من رسل الله. أقول ما بعث نبي ولا رسول إلا بالإسلام. فلماذا الإعراض ولماذا الاستكبار عن هذا الدين؟ آن الأوان أن تفيء البشرية كلها التي تهذي كالسكران وتضحك كالمجنون وتجري كالمطارد، تئن من الألم، تئن فعلا من الألم، تبحث عن أي شيء، وهي في الحقيقة تملك كل شيء، ولكنها حين انحرفت عن منهج الله وأعلنت الحرب على الله وعلى رسوله فقدت كل شيء، وهي الآن تتخبط كالذي يتخبطه الشيطان من المس. وأنا ذكرت قبل ذلك ولا أدعي أنني استخرجت هذا من كيسي، بل قرأت هذا في كتاب ربي وفي كلام حبيبي صلى الله عليه وسلم، وقرأت كلاما لعلمائنا. قلت منذ أمد بعيد هذا الاقتصاد الذي يراه أهل الأرض عملاقا ينخر السوس في عظامه، قلت هذا ينخر السوس في عظامه، وهو مصاب بالفعل بالفيروس، لكن شتان بين الشيخ والشاب، فقد يصاب الشيخ بفيروس يصاب به نفس الشاب. عند الشاب من المناعة ما يستطيع أن يقاوم، لكنه مصاب به وحتما سيسقط، لأنه لا يمكن أبدا أن يحلق طائر جبار في أجواء الفضاء بجناح واحد، وإن نجح في ذلك لمدة ولو طالت فإنه حتما سيسقط لينكسر جناحه الآخر. أنا أقف مدهوشا أمام قول الله جل وعلا، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا،
الضنك في الأموال، الضنك في الأولاد، الضنك في الأوقات، الضنك في الصدور، على الرغم من كثرة الأضواء يعيش تعيش البشرية في الظلام، على الرغم من كثرة الأسواق تعيش البشرية الفقرة بل وتحترق الآن بناره، على الرغم من كثرة الحدائق الغناء تعيش البشرية الضيق في الصدور والألم في النفوس، لأنها أعرضت عن منهج الله تبارك وتعالى الذي يدمي قلبي أن الأزمة لا زالت تتداول الآن حتى في فضائياتنا الإسلامية والعربية من منظور سياسي، من منظور استراتيجي أو منظور تحليلي أو منظور فكري، لكن إلى هذه اللحظة ما تدولت الأزمة من منظور شرعي. ولذلك أنا ناديت من يومين في شاشة قناة الرحمة بمثل هذا اللقاء الذي يجتمع فيه أساتذتنا وعلماؤنا المتخصصون في هذا الجانب ليحللوا الأزمة من منظور شرعي، ليسمعوا البشرية فضلا عن الأمة أن للأزمة أسبابا حقيقية لا ينبغي البتة أن نهرب منها أو أن نحيد عنها. نعم الأزمة لها أسباب نستمع إليها الليلة كما استمعنا في الفاصل الأول، ونستمع إلى المزيد من أستاذنا الدكتور علي، لأنني والله يعني لا أريد أن أتكلم لأنني أعلم أن أستاذنا عنده الكثير في هذا بابه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه، وأنا جالس لأتعلم معك الليلة من أستاذنا الدكتور علي.
بارك الله فيك ونفع الله بك. لازلنا مع يعني دور الداعية نحو نفسه ونحو المدعوين، ولكن بعد كما تفضلت أن ننتقل إلى أستاذنا الدكتور علي. حضرتك ذكرت في كتابك أو في الموسوعة القيمة هي فقه البيع والاستثاق والتطبيق المعاصر، وهذه الحقيقة من باب الدلالة على الخير يعني التجربة متميزة جدا لنقل الفقه المخزون في كتب الفقه الإسلامي في أمهات الكتب وفي الفروع لنقلها مطابقة للواقع المعاصر قام بها أستاذنا الدكتور علي السلوس. لكن أذكر أن حضرتك ذكرت كلمات لأحد الكتاب يقول فيها أن حول ذكر الفائدة، وذكر أن البنوك ستخرب اقتصاد العالم، وأن تصوره لحل هذه المشكلة هو الصور التي جاءت في الشريعة الإسلامية المضاربة والمشاركة وخلاف. فعايزين نبرز هذا الأمر لإخواننا وأخواتنا لنعلم مدى الكنز الذي بين أيدينا والذي سنسأل عن أننا حرمنا العالم من تطبيقه.
نعم حسنت سنسأل.
نعم
من تشير إليه هو بيتمان،
نعم،
مدير مصرف في فرانكفورت في ألمانيا،
نعم،
قدم بحثا رشح بسببه لنيل جائزة نوبل. هذا البحث عنوانه كارثة الفائدة. كارثة الفائدة،
الله أكبر.
فقال هنا بأن العالم مقبل، وده كان منذ مدة قد وصل،
عندنا
كارثة بسبب نظام الفائدة. لأن نظام الفائدة يعني زيادة على النقود وقد لا يكون لها مقابل في الإنتاج. فمثلا الحكومات التي تعطي مثلا 20% زيادة فوائد زائدة والإنتاج 5%، إذا فيه 15% زيادة
على الورق ولا أصل لها على الواقع.
لا يوجد زيادة في الإنتاج، إذا هذه كلها زيادة تضخم. تضخم في النقود. ليس لها ما يقابل الإنتاج. طيب ما الحل عند بيتمان؟ الحل هو أن نربط الفائدة بالإنتاج. بمعنى الإنتاج، النقود هذه تسببت في زيادة في الإنتاج 10% نعطي 10%، 5% نعطي 5%، ليس في زيادة في الإنتاج لا نعطي
مربح،
لا نعطي. أي على ربط بالإنتاج.
نعم.
وذلك النقود ترتبط بالإنتاج ويؤخذ هذا الترابط بين النقود والإنتاج، زيادة الإنتاج تتحدد الفائدة، لما لا نحددها من البداية بدون ربط الإنتاج. ننظر هنا دكتور أحمد نجار رحمه الله التقى بيتمن،
نعم،
وقال له ما دعوت إليه موجود عندنا. قال عندكم أين؟ قال عندنا ما يسمى بنظام المضاربة،
نعم،
رأس المال والعمل والأرباح تقسم بين الاثنين.
نعم.
أين؟ قال في الإسلام. قال أما الإسلام فلا
حول ولا قوة إلا بالله.
أما الإسلام فلا. نظرت إلى هذا القول وإلى بعض من يقول في بلاد الإسلام،
نعم،
لأن البنوك في بقاع الأرض تستثمر بالطرق التي أحلها الله،
لا حول ولا قوة إلا بالله،
وبأن الفوائد يجب أن تحدد أو الأرباح بدل من الفوائد ثم أي اسم آخر،
نعم،
لما يجب أن تكون محددة حتى يعرف الإنسان ماذا سيأخذ. سبحان الله. يعني بيتمن يقول هذا وفي الإسلام يقولون هذا.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
قال هذا قبل الكارثة بمدة كبيرة.
نعم.
والكارثة وقعت.
نعم.
والكارثة هذه سببها أساسا نظام الفائدة.
نعم.
توسع في الإقراض وقروض، يعني وجدنا يعني عادة القروض في البنوك حتى البنوك الربوية القروض فيها لها سقف محدد، نعم، تحت إشراف الدولة،
نعم،
لا تقرض أكثر من أصولها إلا في حدود كذا،
نعم،
لكن بنوك الاستثمار في أمريكا لا تخضع للبنك المركزي ولا إشراف الدولة، وذلك بلغت عشرات قيمة أصولها.
أصول عندها.
نعم، قيمة أصولها. القروض التي تمنح شركات التمويل العقارية ليس في إشراف عليها أيضا. لم يوجد أي إشراف. وذلك كما أشرت من قبل أن البيت قد يكون القروض الممنوحة والمتداولة في الأسواق عن طريق سندات تتداول قد تصل إلى عشرات من قيمة البيت. قيمة البيت.
نعم.
ولذلك عندما يعني يتوقف على السداد وينهار تنهار سلسلة تنهار.
نعم.
ولذا وجدنا الطاب كما تفضل مبلغ معين بكذا مليار لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لحل سريع.
نعم.
لم يستهدف فقط، إنما وجدنا الدعوة إلى الإشراف، إشراف على عمليات الإقراض والعمليات الاقتصادية هذه، والإشراف عليها ليس من باب النظام الرأسمالي.
نعم.
النظام الرأسمالي ليس له دخله بالإشراف.
نعم.
والدعوة إلى خفض الفائدة، ووصلت فعلا في بعض الحالات إلى 1%.
نعم.
بل كما تفضل فضيلة الشيخ محمد بأن دعوة إلى أن تكون الفائدة صفر.
نعم.
وهذا كانت هذه الدعوة جاءت في سنة 30 عند الأزمة آنذاك.
نعم. صحيح.
الأزمة آنذاك.
نعم.
فإذا هنا تحليل المشكلة هنا أن المنقذ هو الإسلام.
الله أكبر.
والإسلام.
الله أكبر.
ولا حل إلا الإسلام.
إذن الإنقاذ في الرجوع إلى
الإسلام،
النظام الاقتصادي الإسلامي،
الاقتصاد الإسلامي، بحيث يكون هناك المشاركة والمضاربة والمشاركة المنتهية بالتمليك والإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك، العقود البديلة لإخراج الربوي.
نعم.
اللي تعتمد على استثمار فعلي.
نعم.
وليس قروض لا وجود لها.
نعم.
لأن هناك مرحلة، يعني البنوك وصلت إلى مرحلة ما يسمى مرحلة خلق النقود. خلق النقود بمعنى أن البنوك تقرض ما لا وجود له.
نعم.
يعني نعم. عرضت في كتابي بعض تحليل بعض الميزانيات.
نعم.
وجدنا مثلا ميزانية بنك.
طب استاذن فضيلتك نصدق كل هذا الاتصال لانه من تونس ولا نود ان
تونس لا تونس عزيز علينا تونس.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دكتور محمد عبد السلام.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا واهلا وسهلا بشيخي واستاذي الشيخ محمد حسان، بارك الله فيك وجعل كل ما تقدمه في مليان حسناته.
مرحبا اختنا زيها.
طبعا اقفل يدي وساقي وراسي سيدي وشيخي علي الفلوس الدكتور الذي فعلا احتاج وجوده في مثل هذه القناه المباركه وفي حياتي ربي بصفه عامه، ولن اطيل عليكم، ولكن سيدي وجه نظره انظار سياده فضيلتكم الى ان سبحان الله ان كان اهل الغرب واهل هذه النظريات يقولون هذا الكلام فنحن لا نلومهم، كيف نلومهم ونرى الذين يحفظون كتاب الله عز وجل ويعلمون كتاب الله عز وجل وحدوده يتركون هذا النور وهذا الحق، ماذا هو يستثمر في بلاد الغرب في أمريكا وفي أوروبا وفي غيرها من البلدان مثل الاقتصادات رجال الأعمال الخليجيين وغيرهم من رجال الأعمال العرب. سبحان الله أنا لومهم هم ولا عذرا سمح أستاذكم على الاضطراب، لكن سبحان الله بسم الله ما شاء الله عليكم كان مضطربة جدا للمشاركة معكم، ولكن أولا سبحان الله يا ربي لست أدري ارتبكت، ولكن نرجو من كل رجل أعمال عربي مسلم قبل أن ندعو غيرنا ندعو أنفسنا أن يعودوا بكتاب الله وسنة نبيه وأن يعودوا لهذا الحق الذي بين يدينا كتاب الله عز وجل وأن نطبق منهج ربنا عز وجل في بلادنا لنلتقي باقتصاداتنا نحن الخاصة وثم لنبرز للعالم المثال الصحيح للاقتصاد الصح الموجود في هذا القرآن ونعلمهم أن ديننا دين للعبادة ودين للحياة الدنيوية والأخروية ونعمل بالدنيا كما نعمل لأخرانا، ولأن القرآن دستورا كاملا متكاملا ومنهجا حياة كاملة، وأن نطلب من السادة القادة لهذه الدول المسلمة العربية أن يتخذوا في كل مجال من مجالات الحياة سياسية اقتصادية رجل علم أو رجال علم يختصونهم ويضعوهم قريبين منهم يستشيرون في الاقتصاد وفي الجيش وفي كل شيء حتى نرى دولة مسلمة متكاملة قوية ونسير بخطى ثابتة إلى النصر في الدنيا ولا الجنة بإذن الله في الآخرة. وأنا على الارتباك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أختنا زيها على هذا الإخلاص، أسأل الله عز وجل كما نحسبك إن شاء الله تعالى من المخلصات وأن ينفع بك. معنا الأخ أحمد من الأردن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أخي أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أخي أحمد.
كيف حالك يا دكتور؟
بارك الله فيك وأحسن الله إليك.
أحيي مصباحا من مصابيح الدجا وإمام أئمة الهدى فضيلة شيخنا الكبير العلامة محمد حسان.
الله يبارك إن شاء الله.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وأن يجمعنا به مع سير الدعاة المصطفى
صلى الله عليه
وسلم في جنته ودار مقامته.
آمين.
وأحيي الدكتور علي الثالوث.
جزاك الله خير.
وأقول وأدخل المشاركة، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فأقول لكل من أكل الربا اتق الله وعد إلى الله سبحانه وتعالى وسار إلى مغفرة من الله تبارك وتعالى وجنة عرضها السماوات والأرض، عد أيها المذنب واعرف أن هذا أنه لا يحارب الله ولا يحارب رسول الله أحد، وهذه إنما هي من الله سبحانه، أو هذا الابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وأول اختبار للمسلمين. وأسأل من فضيلتكم أن تدعو الإخوة القطباء على المنابر أن يوضحوا هذه الأزمة للإخوة أو للمسلمين في الأرياف، لأن الأرياف تتعامل بالربا بأشكال رهيبة جدا، يتعاملون بالربا ولا يعلمون ولا يعرفون من ينصحهم لذلك. ولا أصير عليكم لكي أفتح المجال لفضيلة الدكتور علي الثالوث بارك الله فيه. أمين. وأسأل من الإخوة القائمين على قناة الناس الدعاء لي بالهداية والتثبيت، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفقنا الله وإياك إلى الهداية وإلى كل خير، ونفع الله بك. استأذن أستاذنا الدكتور علي أن ننتقل بعد إذن فضيلتك إلى أبي أحمد الشيخ محمد حول بالتقاط الخيط من الأخ حول دور الدعاء الداعية في هذه المرحلة، وأكرر السؤال نحو نفسه ونحو المدعوين.
التربية من أعظم وسائلها بعد التربية بالقدوة التربية بالأحداث.
الله أكبر.
ومعنى التربية بالأحداث أن يوظف الداعي إلى الله تبارك وتعالى الحدث توظيفا عقديا وتعبديا وتربويا عاليا جدا.
نعم.
ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة، فما ترك الحبيب حدثا من الأحداث إلا وظفه توظيفا عاليا، فربى من خلال هذا الحدث أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. ولذلك نقول يجب علينا نحن الدعاء أن نوظف هذا الحدث توظيفا دعويا وتربويا وإيمانيا، لنبين للناس ابتداء للناس في الأرض كلها السبب الحقيقي لهذه الأزمة. وأنا تعمدت أن أذكر هذا لأقول بعد ذلك بأننا وبكل ثقة وبأعلى الصوت نقول لا يوجد منهج على وجه الأرض يمتلك الحل للخروج من هذه الأزمة وغيرها إلا منهج الإسلام. ولكن يجب أن أكون واقعيا، فالتنظير ميسور، من اليسير جدا أن ننظر وأن نقدم الآن منهجا نظريا في مثل هذه اللقاءات الماتعة. لكن هل يا ترى هل أستطيع أن أقدم الآن هذا المنهج الرباني القرآني والنبوي إلى هذه البشرية المنكودة المنكوبة لأقول لها بثقة ها هو المنهج المخلص لك من هذا الشقاء في الدنيا والمنقذ لك من عذاب الله في الآخرة؟ هل أستطيع أن أقدم لها الآن هذا المنهج النوراني الرباني والنبوي والبشرية تراني أنا لازلت إلى هذه اللحظة أتسول على موائدها، أتسول على موائد الشرق والغرب؟ لازالت الأمة تستورد سلاحها من يد هؤلاء، لازالت الأمة تستورد شيئا كبيرا من اقتصادها من عند هؤلاء. فأنا مناقض لنفسي، ولذلك أنا أشعر بمرارة وحسرة، وقد ولطالما قلت ولا أكرر ذلك من باب تضييع الوقت بل للكلمات مغزى، قلت إن الحق معنا وإن الباطل مع غيرنا، لكننا لا نحسن إلى الآن أن نشهد لهذا الحق الذي معنا شهادة عملية على أرض الواقع، ولم نحسن أن نبلغ هذا الحق لأهل الأرض بحق. وإن الباطل مع غيرنا، لكنه يحسن أن يلبس الباطل ثوب الحق ويحسن أن يصل بالباطل إلى حيث ينبغي أن يصل الحق إلى آخره. فأنا أقول كيف أوصل هذا النور الذي معنا إلى هؤلاء وأنا لازلت أعيش في الظلام، أعيش في الظلام بأخلاقي بسلوكي باقتصادي بتأخري بتخلفي بتسولي على موائد الفكر الغربي في جانب الاقتصاد والعلم والتعليم والطب والذرة والكيمياء والجيولوجيا؟ لا يمكن على الإطلاق أن أنقل لهؤلاء هذا النور وهم يرونني أعيش في هذا التخلف والركود. ولذلك أنا أقول بحسرة يا أمتي الحبيبة، لقد شهدنا جميعا للإسلام بألسنتنا، لكننا الآن في مرحلة خطيرة والله العظيم آثم قلب
كل من لم يشهد الآن للإسلام بجنانه وأخلاقه وإنتاجه وعطائه وإبداعه وتفوقه وسلوكه، يعني يكاد القلب أن ينزف حينما نرى شبابنا وأولادنا من الملتزمين، نراهم من
أفشل
الطلبة. ليه؟ لماذا لا يكون الملتزمون أنجح الطلبة وأوائل الطلبة؟ لماذا لا يتبوأ هذه الأماكن الريادية في الأمة المسلمون المبدعون المتفوقون المتألقون المقتدرون؟ يا أخي الحبيب، لقد شهدنا الإسلام شهادة قولية بألسنتنا، لكن قل من شهد للإسلام إلى الآن شهادة خلقية على أرض الواقع. ولذلك أنا قلت مرارا، لا نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على منابر المساجد، وإنما نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة لدين الله على منبر الإسلام العظيم، كل في موقع إنتاجه وموطن عطائه. أنا أخاطب المسلم والمسلمة، الطبيب والمهندس والذرية والكيميائية والجل إلى آخره، وأقول آن الأوان أن تقوم لتدثر هذا العالم الذي أحرقه لفح الهجرة القاتل. آن الأوان أن تدثره ببردتك ذات العبق المحمدي الطاهر. آن الأوان أن تضم هذا العالم التائه إلى صدرك لتسمعه خفقات قلبك الذي وحد الله جل وعلا. آن الأوان أن تقول لهذا العالم التائه الشارد الضائع، ها هو الإسلام، هيا يسعد به لأنني سعدت به. لكن إذا رأتنا البشرية بهذا التأخر والتخلف لن تصدق ما نقول ولن تقتنع بما نطرح. فلا بد أن نشهد نحن ابتداء لهذا الدين. ولذلك لما قال بعض الصحابة في أحد كيف نهزم وقائدنا رسول الله وعدونا المشركون، نزل قول ربنا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. نعم، أنا مع أختي الفاضلة التي قالت كيف نقدم الآن، هو واجب علينا أن نقدم البشرية، ولذلك أنا أدعو البشرية الآن إلى الإسلام. أنا لست درويشا أهرف بما لا أعرف، بل والله أدعو البشرية الآن إلى الإسلام، وأقول الإسلام هو دينك أيتها البشرية الذي ارتضاه الله عز وجل لك لتسعدي به في الدنيا والآخرة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن الدين عند الله الإسلام. نوح قال وأمرت أن أكون من المسلمين. موسى قال وقال يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. عيسى من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله وأشهد بأننا مسلمون. إبراهيم يعقوب سليمان كله دينه هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. فأنا أدعو البشرية الآن نعم بثقة إلى أن تعود إلى هذا الدين، إلى منهج الله وإلى منهج خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أدعو الأمة بعد ذلك وبكل أسف أن تعود من جديد إلى دين ربها، إلى دين ربها كاملا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. لا ينبغي أن تأخذ الأمة من هذا الدين ما تهواه وما يتفق مع رغباتها، وأن تترك بعد ذلك هذه الأركان الكبيرة أو هذه الأصول العظيمة. يجب أن يصاغ نظامها الاقتصادي وفق منهج الرب العلي والحبيب النبي. يجب أن يصاغ نظامها الإعلامي والتعليمي والتربوي والسلوكي والفكري والأخلاقي والثقافي والسياسي والعسكري إلى غير ذلك، وفق منهج الرب العلي ووفق منهج الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فنحن لسنا مخيرين أو مختارين، بل نحن أمام شرط الإسلام وحد الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ألا نستحي من ربنا تبارك وتعالى ونحن لازلنا إلى الآن نعلن الحرب على الله جل وعلا بأكل الربا؟ ألا نستحي من الله تبارك وتعالى وها نحن رأينا بأم أعيننا من يجادل بعد ذلك؟ ومع ذلك أقرأ في لبعض الكتاب والصحفيين من لا زال يجادل ويكابر حتى بعد هذه الأزمة الطاحنة، ويريد أن يربط هذا الفشل بفشل الإسلاميين في بلادهم. وأنا أقول وهل أعطي الإسلام فرصة ليسود في كل مناحي الحياة؟ لما ساد الإسلام غير الأرض كلها في سنتين وخمس شهور وخمس أيام. في سنتين وخمس شهور وخمس أيام في عهد عمر، في عهد عمر بن عبد العزيز الذي استطاع في هذه المدة التي لا تساوي في حساب الزمن شيئا أن يعيد المجتمع إلى وكأنه يعيش في عهد النبوة، في عصر النبوة، استطاع أن يستل بيده الطاهرة جرثومة الداء الذي استشرى في جسد الأمة بيده البيضاء التقية النقية، ونادى المنادي: من أراد أن يتزوج فزوجه بيت مال المسلمين، من كان عليه دين فسددين بيت، من مش ممكن أبدا، مش بقول لحضرتك في 100 سنة ولا في 50 سنة ولا في 10 سنين، في سنتين يا ناس، في 2 سنة و5 شهور يكاد قلبي أن يقفز ورب الكعبة، في 2.5 سنين استطاع ابن عبد العزيز أن يغني الخلق بفضل الخالق وبفضل امتثاله لمنهج الله تبارك وتعالى. لقي رجلا جاء من أهل المدينة وقد تخفى عمر، فسأل عمر بن عز هذا الرجل: كيف تركت البلاد؟ فقال: تركت البلاد والظالم فيها مقهور، والغني فيها مجبور، والغني فيها والغنى فيها موفور، والفقير فيها مجبور. فبكى عمر بن عبد العزيز في 2.5 سنين. فأنا أقول الأمة بفضل الله جل وعلا تحتاج إلى رائد، تحتاج إلى رائد، لأن الله قد من عليها بكل المقومات. الأمة الآن تحتاج إلى رائد يقودها بمنهج الله وبمنهج سيدنا رسول الله، لتنهض الأمة معه من حضيض وهدتها، ولترتقي بهذا الرائد بفضل الله تبارك وتعالى في سنوات قليلة إلى حيث شاء الله لهذه الأمة من العزة والمكانة والكرامة. ويكفي أن تراجع الأمة من جديد كلام ربها وكلام نبيها صلى الله عليه وسلم. وربما في مداخلة ثالثة إن أذنت لي بها أن أذكر ببعض آيات القرآن وببعض أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لنعلم يقينا أن الله عز وجل قد شخص الداء وقد حدد الدواء، وكذلك نبينا قد شخص الداء وقد حدد الدواء. أسأل الله أن نرد البشرية والأمة إلى الحق ردا جميعا.
أحسن الله إليك، أحسن الله إليك ونفع الله بك،
جزاك الله خير.
الله يبارك فيك أستاذنا الدكتور علي. يعني نود أن نلقي الضوء على آثار هذه الأزمة على من ستقع سلبا، وهل يمكن أن تقع على أحد إيجابا، ثم الحلول المطروحة الآن لصالح من؟
جميل.
سلبا على معظم الناس،
نعم،
لأن هنا الآثار سيئة للغاية،
نعم،
لكن قد يكون في السلب ما يؤدي إلى النفع،
نعم،
الإجابة. لأن إذا استيقظت البشرية كما تفضل فضيلة الشيخ محمد وانتبهت إلى مسلكها، وكما سمعنا من أقوال
غربيين أفوزنا،
نعم،
فسيكون إجابة على الجميع. يعني هنا بدأ التفكير الآن في الاتجاه إلى دعوة إلى الأخذ بنظام الاقتصاد الإسلامي، وأكثر من واحد غرب، أكثر من هذين، في هناك آخرون أيضا قالوا بهذا. الأخذ بالاقتصاد الإسلامي يعني أنه لا قروض ولا ربا، القرض الحسن،
نعم،
يعني مضاعفة الإنتاج، يعني ربط العمل والمال لزيادة الإنتاج،
نعم،
إيقاف المضاربات التي تحدث. مجامع الفقه في قراراتها،
نعم،
سبحان الله، لما تحدثت عن البورصة أشارت في قراراتها إلى كثير مما يحدث الآن،
سبحان الله،
تبين أن يمنع هذا البيع المكشوف، أي بيع الشيء لا يملكه الشخص،
نعم،
لأنه ممنوع، لم تجزه،
نعم.
المضاربات التي تحدث في البورصة هذه اتفاق بين اثنين على
اسقاط
الشراء والبيع، الشراء والبيع
داخليا،
البائع ليس عنده ما يبيعه، والمشتري لا يحتاج إلى أن يشتري،
نعم،
وليس معه ثمن ما يشتري به، لكن مجرد مقامرة،
نعم.
يعني على سبيل المثال السهم مثلا 100،
في السوق الآن بماء. فأتي واحد يقول أنا أبيع السهم هذا بعد مدة معينة بخمسة وتسعين، وآخر يقول أنا أشتري مليون سهم بشرط لا يطالب أحد تسليم أسهم ولا يطالب مشتري تسليم سهم، وإنما الذي يحدث البورصة تأخذ من كل واحد مبلغا لضمان تنفيذ العملية أو تصفية الحساب. تصفية الحساب البائع باع بخمسة وتسعين، في موعد التصفية أصبح بمئة، أصبح بمئة. إذن معناها أنه يشتري من السوق بمئة ويبيع بخمسة وتسعين، والمشتري يشتري بخمسة وتسعين ويبيع بمئة، بقدر ما يغنم هذا بقدر ما يغرم هذا. لا تسليم ولا تسلم، وإنما هذا خمسة مليون توضع في حسابي وهذا خمسة مليون توضع في حسابي إلى جانب عمولات البورصة وتنتهي العملية.
سبحان الله سبحان الله،
هذا عملية مقامرة.
مقامرة.
بيّن المجمع أن هذا غير جائز.
نعم، بس أستاذن فضلتك في هذا الاتصال عشان يعني لا نطلع لأخوانا الأخت أم عبد الرحمن. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ محمد؟
الله يبارك فيك ويحفظك.
برحب بيك يا دكتور محمد والله، ولما نشوف حضرتك بدار الإسلام بخير والله.
اللهم صرنا وياكي، بارك الله فيك.
وأرحب بالشيخ علي الثالوث جزاك الله خيرا يا رب.
شكرا. آمين يا رب.
وأرحب بإمام الهدى ومصباح الدجى إلى راعي قناة الرحمة وإلى زعيم الأمة الإسلامية.
أنا قلت يمكن تنسي ولا حاجة.
وأبي الفاضل الشيخ محمد حسين.
ربنا يبارك فيه ويحفظه.
رفع الله قدرك
الله خير.
اللهم آمين. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد.
سبحانه.
سؤال شيخي، أنا عايزة يعني أعرف يعني من المتضرر في هذه الأزمة الاقتصادية؟ طبعا أكيد إحنا، صح يا شيخ؟
نعم.
فهم بيقارنونا بالدول الثانية الأوروبية، طب هم أسعارهم وأجورهم ومرتباتهم عالية، فلما الأسعار عليت ما بقاش حاسين بالفرق، لأن في توازن ومتوازن بين الأسعار وبين مرتباتهم العالية.
نعم.
بقى في مساواة واتزان، لكن إحنا هنا إحنا المتضررين أكتر. ليه؟ لأن الأسعار غالية جدا وعالية جدا والمرتبات والأجور قليلة قوي، فإحنا المتضررين قوي من ما فيش اتزان عندنا، ما فيش توازن، ما فيش مساواة بين هذا وذاك. وكلمة أخيرة يعني الله والله العظيم يعني السبب في اللي إحنا فيه ده هو البعد عن منهج الله سبحانه وتعالى ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا رب. اللهم ارفع الغلاء والبلاء والوباء عنا يا رب العالمين، انك وليا ذلك والقدر.
جزاك الله خير واحسن الله اليك. وهو احنا بصدد الحديث مع استاذنا الدكتور علي حول الاثار في هذا الموضوع، لكن نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
حياك الله أخي الحبيب.
ازيك يا دكتور محمد؟ ازي حضرتك؟
بارك الله فيك الحمد لله.
سلامي وتحياتي المفتوحة للسيد الدكتور علي الثالوث.
هو يسمع
بارك الله فيك للأمة. احنا بنرحب بيه أولا لأن هو يعني ضيف الحلقة الكريم.
جزاك الله خير.
وأستاذنا.
الله يبارك فيك. وبرحب بشيخنا العالم القدير سيد الشيخ محمد حسان.
ربنا يبارك فيك.
والله اني احبكم في الله.
احبك الله.
والله اني احبكم في الله.
احبك الله. دخلنا فيه. بارك الله فيك.
شيخ محمد، احنا بس يعني نرجو من سيادتك، نرجو من حضرتك ان موضوع الربا، موضوع التعاملات الربوية في الأمة غير عادية. غير عادية في جميع الفئات وجميع الطوائف.
نعم.
في جميع الفئات وجميع الطوائف. والناس بتتعامل بدون وعي، بدون وعي مع بعضها، إذا كان بشر مع بعض أو إذا كان أشخاص مع بنوك أو إذا كان أشخاص مع شركات، كله بتعامل بدون وعي إسلامي. بدون وعي إسلامي. في كل القطاعات، من اول التعامل بين شخصين اذا كان دين او دائن او اجل، او اذا كان بينه وبين شركه، او اذا كان بينه وبين بنك.
نعم،
عايزين بس نحط نقط على الحروف. الامه الاسلاميه
المنهج، يعني بارك الله فيك،
المنهج
ان شاء الله
تمشي عليه ازاي.
جزاك الله خير، بارك الله فيك اخي الكريم ونفع الله بك. الاخ علي من السعوديه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حياك الله اخي الكريم،
كيف حالك استاذ محمد؟
بارك الله فيك، الحمد لله،
وسلم على الدكتور علي.
شكرا، جزاك الله خيرا،
وعلى امام الامه ومصباح النور بتاعنا الشيخ محمد حسان،
من يرفع قدرك، جزاك الله خيرا.
في البدايه يعني نرجو الشيخ محمد حسان يدعي لنا كده،
ربنا
يرزقنا بزوجه صالحه ان شاء الله.
امين يا رب، ان شاء الله يرزق الزوج
الصالح. ويعني اطلب من الشيخ محمد حسان ان يروح لنا الصعيد
ان شاء الله باذن الله،
بخلاف طبعا الدكتور على الوقت ان شاء الله يكلمنا على الازمه الاقتصاديه اللي احنا بنمر بها حاليا. يعني
الله المستعان،
خيرا،
بارك الله فيك يا اخي الكريم.
السلام عليكم،
نفع الله بك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هناك اتصال اخر، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب، هو الاتصال انقطع، لنستكمل ان شاء الله كلام فضيلتك الماتع حول الاثار.
جزاك الله خير،
الله ان ينفع بكم.
إذا أقول إن قرأت المجامع السابقة،
نعم،
كأنما كانت تشخص الكارثة الموجودة الآن.
سبحان الله،
عندما تحدثت عن الأشياء التي لا تجوز،
نعم،
بينت هنا بالنسبة للمضاربة في البورصة أو المقامرة، اللي هي ترجمة خاطئة، مضاربة ترجمة خاطئة لكلمة إنجليزية speculation أو speculative game.
نعم،
ويتعني مقامرة. وأذكر يعني بعض الإخوة قالوا نسميها متجارة، قلت لا، هذا ليس متجارة، هذه مقامرة، كما وضحت هنا بالنسبة.
نعم،
بائع ومشتري، لا بائع عنده السلعة ولا المشتري مع الثمن، ولا البائع يريد أن يبيع ولا المشتري يريد أن يشتري، وإنه مجرد هذا يضارب على الارتفاع وهذا يضارب على الانخفاض. فإذا جاء لصالح البائع يكسب والمشتري يخسر أو العكس.
نعم،
بين المجمع أن هذا غير جائز.
نعم،
أيضا فيه ما يعرف الآن بالخيارات، وفي مجمع أشار إليه، يعني يقول له، نضيف إلى هذا أنه يشتري بثمن كذا وله الخيار، الخيار بأن لا يشتري، أن يشتري أو لا يشتري.
نعم،
والخيار هذا يعني معروف في الإسلام، لكن هذا خيار آخر، خيار مقابل مبلغ معين، يعني إما أن يشتري أو يدفع مبلغ كذا، أما أن يبيع أو يدفع مبلغ كذا. وهذا الخيار يمكن أن يباع لغيره. نجمع بين أن هذا غير جائز، وهذا أيضا ما يعرف بالمشتقات التي ظهرت في الأسواق العالمية وأدت إلى خسائر كبيرة. إذن هنا الخاسر من؟ الذين وقعوا في هذه المعاصي.
نعم،
لكن قد ينتج عن هذا ربح، وهو أن يستفيدوا من هذا وأن يهتدوا إلى دين الله سبحانه وتعالى.
كن فهم موعظة.
نعم، يعني يقول البابا أم القرآن تطبيق الشر، يعني يقول هذا
سبحان
وهو لا يدين بالإسلام.
سبحان الله،
قد يكون لله حكمة في هذا، أن يعودوا أن يعودوا إلى هذا.
نعم،
يعودوا إلى هذا.
سبحان الحكيم الخبير. نابلوكم بالشر والخير.
ثم أيضا فيه تنبيه، تنبيه لمن؟
نعم،
يعني قلنا بالنسبة للبنوك الربوية أصبح واضح الأمر، واضح تنبيه لبعض البنوك الإسلامية.
جميل.
بعض البنوك الإسلامية تقوم بعمليات لا تدخل فيها السلع.
نعم.
وإنما هي مجرد حيل.
تجاوزات.
حيل.
نعم.
حيل. مثل التورق المصرفي. عبارة أن يقول لي أنت تريد مثلا 100,000، تعال نأتيك 100,000، اكتب أنك اشتريت كذا بالأجل. حديد نحاس رأس أين هو؟ اكتب، ثم اكتب أنك بعت هذا لي نقدا ب100، اشتريته بالأجل 120 بعته ب100، خذ ال100 ويسجل عليه 120. أين السلعة؟ لا وجود للسلعة.
نعم.
إذن عملية حيلة ربوية. وكذلك منتج بديل للوديعة لأجل مثل هذا، مشتريات تتم من سوق أسواق سعر المعادن بدون أن يكون في شراء فعلي. كل هذا يوجد في بعض المسلمين، والحمد لله ليس في كل المسلمية، وأنا في بعضها. هذا الأمر مع هذه الكارثة انكشف أمر هذه البنوك، فعليها أن تتوب وتعود إلى الله.
نعم.
تعالى وأن تراجع أنفسها.
نعم.
حتى تعود إلى المنهج الإسلامي الصحيح.
نعم.
تعامل في سلع حقيقية وليس في التجارة بالنقود، التجارة في النقود، وإنما تتاجر تستخدم النقود في التجارة في سلع حقيقية وفي معاملات حقيقية. فإذا هذا لعله يستفيد منه هذه البنوك الإسلامية التي حالت عن الطريق. إذا ليس هنا ضرر محض.
نعم.
وإنما قد يكون في هذا الضرر نفع إن شاء الله.
إن شاء الله.
للإسلام والمسلمين.
نسأل الله ذلك.
نسأل الله ذلك. إن شاء الله.
بارك الله لنا فيك أستاذنا ونفع الله بكم.
جزاك الله خير.
ولنا عودة إن شاء الله تعالى مع الحديث عن هذه الآثار وعلاقتها بموضوع الأسعار على المستوى العالمي وعلى المستوى المحلي، وهل هذا من باب الخير في انخفاض بعض الأسعار أم لا. ولكن بعد أن نعيش مع فضيلة الشيخ محمد حول بعض الآيات والأحاديث حول هذا الباب، ولكن بعد هذا الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أيها الأحباب، وعودا إن شاء الله تعالى لنستكمل هذا اللقاء. ولكن بداية نعتذر لمرض شيخنا الحبيب الأستاذ علي السالوس والشعور ببعض الإجهاد الذي اضطره إلى الاعتذار والانصراف. وإن شاء الله تعالى وعد بأن يكمل هذا الموضوع الهام في لقائه غدا إن شاء الله تعالى، فنرجو الحرص على متابعته، لأنه بابا من أعظم الأبواب التي يجب أن يتفقه فيها العبد المسلم الآن أكثر من أي وقت مضى. ويعني ننفرد الآن بالحبيب حتى لا يهرب منا بما أصر على أن يكون، أن يؤثر الأستاذ دكتور علي السالوس باللقاء، وأن يكون هو مجرد يعني حضور لهذا الدرس العظيم لننتفع به جميعا من باب التأدب والتعلم. وأسأل الله عز وجل أن يزيده تواضعا ورفعة وفضلا، وأن ينفع به الأمة الحبيب أبي أحمد، حفظك الله ونفع الله بك. عودا إلى هذه القضية المأساوية، والتي في يد هذه الأمة أبواب حلها، ومع ذلك تغيب هذا الباب وتغيب عن هذا الباب. ما عايزين نعيش مع هذه القضية شيخنا الحبيب في ظل القرآن وفي ظل السنة، نفع الله بك.
هذا هو.
الله أكبر.
اسمح لي أن أقول بعد حمد الله عز وجل والثناء عليه والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
اسمح لي أن أقول بأننا نعلم أن هذه الأزمة ستقع من 14 قرنا.
من الذي يعلم؟
نحن المسلمين.
كل المسلمين ولا يعني أصحاب الدراية؟
نحن المسلمين ممن يحسنون التلقي عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه
نعلم وسلم يقينا من 1400 سنة
الله
بأن أكبر هذه الأزمة ستقع.
طيب هذا الكلام يحتاج لبرهان ودليل.
نعم.
بس استاذن فضيلتك نأخذ هذا الاتصال، لأن يعني يقولون الاتصالات الحقيقة، فربنا يجازي إخواننا خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله أختي الكريمة، تفضلي.
ممكن أكلم الشيخ؟
أسمعك، تفضلي.
لو سمحت أريد أن أطرح عليك سؤالا.
نعم تفضلي.
اشتريت منزل بقرض ربوي لمدة 7 سنوات، ولم أكن أعلم بأنه حرام. وفيما بعد اشتريت سيارة وعملت على توظيف المنزل، والآن عندما عرفت أنه حرام أريد أن أبيع.
نعم.
طيب يجيبك الشيخ إن شاء الله تعالى، جزاك الله خير وبارك الله فيك.
نبارك فيك.
نستقبل اتصال آخر. تفضل يا خايما، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الاتصال انقطع. يعني حياتك تستطرد ولا تجيب الأخت بداية؟
لو أذنت لي أن أجيب أختنا الفاضلة على سؤالها ثم نعود إلى قضيتنا.
نعم.
فأقول لها جزاك الله خيرا، لا إثم عليك ولا حرج إن شاء الله تعالى ما دمت تجهلين هذا الحكم، وإن كنت يعني أرى أنك تعيشين في بلد مسلم كان من الواجب عليك أن تسألي أهل العلم والفضل. أما وقد فعلت ذلك فهذا من باب الخطأ الذي أسأل الله أن يغفره لك، لقول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وفي آخره قال الله كما في رواية مسلم: نعم وفي لفظ قد فعلت. ولقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فهي الآن تريد أن تبيع ما اشترت، وأنا أقول: لا إثم عليك ولا حرج إن شاء الله تعالى، ولا أجد من الأدلة ما يلزمك أن تبيع هذا ما دمت قد سددت هذه القروض، ما دمت قد سددت هذه القروض فلا إثم عليك ولا حرج، وأكثر بفضل الله تبارك وتعالى من الصدقة، وجدد التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والتوبة تجب ما قبلها، كما قال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. وأسأل الله أن يغفر لك وأن يزيدك حرصا على الخير، وأن يتقبل منك التوبة والأوبة، إنه على كل شيء قدير.
جزاك الله خير الجزاء. وأيضا يعضد مسألة الجهل وجهالة الحكم أنها تعيش في أسبانيا.
نعم. طيب جزاك الله خير.
الله يبارك فيك. معنا الأخ عبد الهادي من سوريا. مرحبا يا أخ عبد الهادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وعليكم السلام.
حياك الله وحيا أخواننا في سوريا جميعا.
حياك الله. بدي بس أسلم على الشيخ محمد حسان،
الله يسمعك.
الله يسلم.
وأدعو أنه يدعي أهل المنابر، يعني
نعم،
يعني أنه يوصون بالناس خير يعني.
نعم،
هذا سؤالنا.
الحمد لله، ربنا يبارك فيك،
بارك الله فيك.
وبدي رغم الشيخ إذا سمح، يعني
إن شاء الله ما فيش مأس، إن شاء الله تأخذ من إخواننا لا حرج.
جزاك الله خير أخ عبد الهادي، بارك الله فيك. معنا الأخ أبو عمر من الإسماعيلية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك يا دكتور؟
مرحبا أبو عمر.
إزيك دكتور محمد؟
الله يبارك فيك ويحفظك.
إزي حضرتك؟
خير ونعم والحمد لله.
سلامي وسلام جميع أهل إسماعيلية، أهل فايد، منطقة سعدية، للشيخ الفاضل العلامة الشيخ محمد حسان. أنا أود يعني شيخنا يعني الرجاء ونرجو الله، ثم يعني إيه لو 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 سيادتك تقدر، ناسنا محتاجين بس حضور من حضرتك يوم واحد بس، يوم واحد. وعايز حضرتك بس توضح بعد إذن سيادتك وبعد إذن فضلتك مدى تعامل قروض السيارات في البنوك.
حاضر، جزاك الله خير.
مدى تعامل قروض السيارات، الناس يعني ماشية مش فاهمة الموضوع، متلخبط.
نعم.
موضوع متلخبط، فرجاء من سيادتك إن أنت بس يعني توضح الأمر على قدر المستطاع. أنت يعني الله يبارك فيك والله يزيدك، والله والله إني حبك في الله،
أحبك الذي أحبتني فيه، ربنا يبارك فيكم.
جزاك الله خير أبو عمر، تفضل يا شيخ، هتجيب حضرتك.
أي نعم
تفضل.
يعني جزاه الله خيرا.
هذه صورة من صور البيوع الربوية المحرمة الآن. نعم. أن يذهب المسلم إلى بنك من البنوك يريد أن يشتري سيارة، وكما تفضل أستاذنا الدكتور علي. نعم. هذه السلعة لا يمتلكها البنك. نعم. هذه السلعة لو هي السيارة لا يمتلكها البنك، فيذهب المسلم أو المشتري إلى البنك ويقول أنا أريد أن أشتري السيارة، فيقول له البنك اذهب إلى المعرض الفلاني واشتري السيارة، ثم بعد ذلك يتدخل البنك لسداد قيمة هذه السيارة، ثم يبيع البنك هذه السيارة مرة أخرى بأقساط مع الزيادة لهذا المشتري. وهذا نوع من أنواع البيوع الربوية المحرمة، يسميه بعض أهل العلم ببيعتين في بيعة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لا تملك، قال لا تبع ما لا تملك. فمن شروط صحة البيع أن يكون البائع أيا كان، سواء كان فردا أو بنكا أو شركة أو مؤسسة أو حكومة أو دولة، يشترط أن يكون متملكا لهذه السلعة. نعم. وهذه من الصور الربوية المنتشرة الآن. أيضا أرى صورة أخرى منتشرة في الأسواق، ألا وهي ما يسمى بالحرق. نعم. ما يسمى بالحرق. نعم. والحرق صورته أن يذهب مثلا رجل محتاج إلى المال إلى معرض من المعارض ليشتري سيارة من السيارات مثلا، هذه السيارة قيمتها مثلا ب100,000.
نعم.
هذه السيارة قيمتها ب100,000 كاش.
نعم.
وب120,000 تقسيط، فيقول أنا اشتريت هذه السيارة بالتقسيط ب120,000 وهي موجودة في المعرض.
نعم.
ثم بعتها لك لصاحب المعرض ب80,000 أو ب90,000
في نفس المعرض،
في نفس المعرض وفي نفس المكان.
نعم.
هذا أيضا بيع ربوي محرم.
نعم.
يسميه بعض أهل العلم ببيع العينة.
نعم.
لأن عين السلعة ترد إلى صاحبها مرة أخرى، وهذا لا يعد بيعا مشروعا.
نعم.
هذا ما يسمى عند كثير من إخواننا في السوق بالحرق.
نعم.
فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد المسلمين إلى الحلال ردا جميلا.
الله يبارك فيك يا أحمد. لو أنه حرق هذه السلعة عند تاجر آخر
لا حرج عليه.
يبقى الحرق هنا جائز.
نعم. لو أنه اشترى هذه السلعة وذهب بها إلى معرض آخر أو إلى أي تاجر آخر وباعها له بالسعر الذي يتفق عليه كل من البائع والمشتري، فهذا بيع مشروع جائز لا شبهة فيه. نعود إلى قضيتنا الخطيرة. أنا ذكرت الآن وزعمت أننا نحن المؤمنين ونحن المسلمين نعلم من 14 قرنا بوقوع هذه الكارثة وبوقوع غيرها من الكوارث. كيف ذلك؟ لأننا قرأنا كلام ربنا،
الله أكبر،
وقرأنا ووعينا كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. تدبروا معي أيها الإخوة وأيها الأخوات قول الله جل وعلا.
أنعش قلوبنا، بارك الله فيك، ما شاء الله قلبك.
آمين يا رب. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا، هذا هو الشاهد، يمحق الله الربا. ولذلك أنا قلت نحن نعلم ذلك من 14 قرنا. نعم، في هذه الكلمات الثلاث يمحق الله الربا.
نعم.
في كل عصر وفي كل مصر وفي كل زمان وفي كل مكان وفوق أي أرض وتحت أي سماء، وإن طالت مدة المرابي حتما سيمحق الله ربا.
نعم.
يمحق الله الربا. ائتني بمفردة من مفردات لغة العرب في قواميس الدنيا تؤدي ما أدته هذه اللفظة القرآنية المبدعة، يمحق.
الله أكبر.
يمحق. ألا تستشعر معي وأنت تقرأ هذه الكلمة أنك ترى بعينك محقا، أنك ترى سحقا، أنك ترى إذهابا، أنك ترى بركة تطير أدراج الرياح في كل بقاع الأرض؟ يمحق. اختر ما شئت من الألفاظ. ولذلك أنا أقول القرآن نهر حقائق وبحر دقائق ودرج زواهر، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، ما من لفظة إلا وقد أدت المراد في مقامها وفي مكانها، لو أتيت بمرادف لاختل المعنى. اقرأ مثلا معي قول الله تبارك وتعالى على لسان هدهد سليمان حين قال وجئتك من سبأ بنبأ، لو حذفت كلمة النبأ وأتيت بالمرادف بخبر، لو وأتيتك من سبأ بخبر يا خبر، المعنى ابتعد كثيرا، لنعلم أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. يمحق الله الربا ويربي الصدقات
مقابل الصدقات.
ما هو الربا؟
نعم.
ما هو الربا؟
نعم.
الربا كما قال ابن منظور في لسان العرب هو الزيادة، هذا هو الأصل اللغوي للفظة الربا عند العرب.
نعم.
الربا الأصل في لغة العرب في كلمة الربا مأخوذ هذه الكلمة من الزيادة.
نعم.
ولكن هل كل زيادة على رأس المال تعد ربا؟ والجواب لا.
نعم.
ليس كل زيادة على رأس المال تعد ربا. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم
من
زكاة تريدون بها
وجه الله
فأولئك
هم المضعفون،
هم المضعفون.
الله إن شاء الله. ويربي الصدقات،
ويربي الصدقات. فسر هذه اللفظة بكلام من أنزل الله عليه القرآن. ففي الصحيحين ومسند أحمد واللفظ لأحمد من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله لا يقبل الصدقة من أحدكم بيمينه فيربيها لكم كما يربي أحدكم مهره أو فلوه حتى تصير اللقمة عند الله كجبل أحد.
الله أكبر.
هذه الزيادة. والله تبارك وتعالى بهذه الآية الكريمة يرد على مشرك العرب الذين أنكروا حرمة الربا وقالوا إنما البيع مثل الربا، فرد الله تبارك وتعالى عليهم بقوله وأحل الله البيع وحرم الربا فليس البيع كالربا.
نعم.
وهذا القول من المشركين ليس من باب القياس، فهم لا يقيسون الربا على البيع، لا، لو كان من باب القياس لقالوا إنما الربا مثل البيع، وإنما هذا من باب النظير.
نعم.
والمساواة والمعادلة، فهم يساوون بين الربا والبيع.
نعم.
فرد الله تبارك وتعالى عليهم وأنكر قولهم، فقال جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا. بعد ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى متوعدا بأشد الوعيد، وأنا فتشت في القرآن الكريم كله ما وجدت وعيدا بمثل هذه الخطورة وبمثل هذا الوضوح. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يا مسلمون، أيتها البشرية على وجه الأرض، إن آكل الربا محارب لله ورسوله، وقد أعلن الحرب عليه الله ورسوله.
اللهم سلم يا رب. اللهم سلم.
فأي فلاح وأي نجاح لمن حارب الله ورسوله ولمن حاربه الله ورسوله، أي فلاح وأي نجاح في الدنيا أو في الآخرة. والله الذي لا إله غيره لو وعت البشرية هذه المعاني ولو ترجم علماء الأمة هذه الآيات الكريمة من سورة البقرة في أواخر السورة، لو ترجمتها الأمة بلغات الأرض ليسمعها أهل الأرض بلغاتهم المختلفة، أنا أظن والله تعالى أعلم لعاد الكثيرون منهم إلى الله جل وعلا. نعم.
نعم،
فهذا نداء من الله سبحانه وتعالى. والآيات يعني أرجو أن تراجعها الأمة لا تسع الوقت، لكن أذكر أيضا بكلام الصادق الذي لا أنطق عليه، ولو كان عندك اتصال أنا ما عندي شيء.
هو الاتصال انقطع، بس أنا لي أنا مداخلة بعد إذن حضرتك. في قول الله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الناس، تعميم.
لا.
يسبقها قول الله عز وجل الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شوف الصورة والصورة الأخرى في التعميم. إنما سؤالي الآن، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، حصر الله عز وجل الأمر إلى أهل الإيمان، فهل النهي عن الربا والتوعد بالحرب هو متعلق بأهل الإيمان، ولا لماذا لم تأتي الآية يا أيها الناس، لأن النهي عام، يا أيها الناس اتقوا الله، يا أيها الناس اتقوا الله وذروا ما بقي. لماذا جاءت بالنداء لأهل الإيمان؟
تصور أن الله تبارك وتعالى قد توعد من حقق الإيمان به جل وعلا بحرب منه وبحرب من رسوله إن هم أكلوا الربا، فما ظنك بمن هم دونهم ممن لم يحققوا الإيمان فضلا عن أن يدخلوا الإسلام.
الله أكبر، الله أكبر، الله.
وعيد مرعب.
سلم يا رب، سلم
وعيد
يا رب.
مرعب.
سلم يا رب، سلم يا رب. ظهر الفساد في البر والبحر
بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
إذن هنا النقطة بقى اللي عايزين حضرتك يعني تفيد بيها، ربنا يبارك فيك يا أحمد، هذا مقامك وأسأل الله أن ينفع بك الأمة، أن لعلهم يرجعون. ظهر الفساد، أحد ينكر الآن أن أهل الباطل أنفسهم يعلنون أنهم أخطأوا؟ نعم. وأن النظام الذي قاموا عليه خطأ وبدأوا يسقطوا أنفسهم بأنفسهم، تدخل من الدولة مضاد تماما للنظام الرأسمالي. صحيح. الذي يدعونه، فبيسقطوا أنفسهم بأنفسهم. الإعلان ده يعني بإعلان الفساد اللي موجود والأزمة وهذه المأساة، ألا تعلن للبشر لعلهم يرجعون؟
نعم.
كتاب ربنا،
جزاك الله خيرا. دعني أؤكد، لا أقول أؤكد هذه المعاني كما أكدناها بكلام ربنا، دعني أؤكدها أيضا بكلام نبينا الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
ووددنا أن لو عشنا مع الآيات لنستخرج منها المعاني.
نعم.
يقول صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم
صلى الله عليه وسلم
من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأبي هريرة وعلي وأبي سعيد وغيرهم، قال: لعن رسول الله
صلى الله عليه وسلم
آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء.
سلم يا رب، سلم يا رب، سلم. نستقبل الصدى بعد إذنك لأن الكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. دكتور محمد،
مرحبا. دكتور سمير، حياك الله،
ربنا يبارك فيك
وفيك بارك،
وحيا ضيفك الكريم شيخنا الجليل.
نحن الضيوف عليه، ربنا يبارك لنا فيه.
ربنا يبارك فيك دكتور سمير،
ربنا يكرمك أبو أحمد. وأنت بحق فارس هذه القضايا،
الله يشكرك ويرفع قدرك،
ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلي قدرك وأن يزيدك علما ويزيدك خلقا.
آمين يا رب.
يا رب.
آمين.
والله يعني أنا طبعا لا أستطيع بحجم هذا أن أعقب على شيخي،
أعزك الله، ربنا يرفع قدر،
ولكني فقط أذكر.
نعم.
بأن الضنك، المعيشة الضنك والشقاء، هو النتيجة الحتمية لعدم اتباع شرع الله عز وجل. فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. والذكر هنا على أكثر الأقوال في عند المفسرين هو كتاب الله عز وجل. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. وأقدم شيخي الجليل بسؤال طرحه المفكر الإسلامي منذ نصف قرن تقريبا، أبو الحسن الندوي، حينما صدر كتابه بالسؤال الخطير: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟
لا.
كم يخسر وتخسر البشرية حينما يتخلى المسلمون عن عجلة قيادة هذا العالم؟
لا.
ونريد الآن شيخي الجليل أن نقدم الإسلام عقيدة. فالكلام في الربا، وأنت تعلم هذا جيدا شيخي الجليل، الكلام في الربا كلام في التشريع، والتشريع يأتي بعد العقيدة.
صحيح.
فهي عقيدة ينبثق منها تشريع، ونحن تعلمنا منك هذا الكلام، حفظناه منك. عقيدة ينبثق منها تشريع، ثم أخلاق ونظام مجتمع.
نعم.
فالحصان الذي يجر العربات كلها هو عقيدة التوحيد التي نريد الآن أن نقدمها للعالم صافية خالصة من الشركيات.
نعم.
ولا أريد أن أطيل حتى لا أحرم.
بارك الله فيك يا دكتور سمير، لأن الوقت الحقيقة يعني قذف.
فقط أريد بس أريد من الشيخ فقط أن يعقب على مناسبة ورود آية الربا ضمن الآيات التي نزلت للتعقيب على أحداث أحد. 60 آية نزلت في آل عمران تتحدث عن الدروس المستفادة من أحد. ما مناسبة ورود آية الربا ضمن هذه الآيات 60؟ وأترككم.
جزاك الله خير. أحسن الله عليك. بارك الله فيك. أحسن الله عليك. معنا الأخ كريم من الإسكندرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
تفضل أخي الكريم.
السلام عليكم.
تفضل بارك الله فيك.
محمد.
يا مرحبا أهلا وسهلا.
السلام عليكم محمد.
الله يبارك فيكم.
أنا كريم من الإسكندرية. أنا نفسي أقبل يدك والله.
الله يرفع قدرك.
الله يخليك.
تفضل يا اخي كريم.
لا لا يعني نفسي تبقى عندنا زياره لاسكندريه يا شيخ محمد.
حاضر ان شاء الله.
طيب ربنا ييسر ان شاء الله.
دي يا شيخ محمد.
ربنا يحشى صدرك ويثبت
معاك معاك ام اسراء هي لو سمحت بس كلمه صغيره.
حاضر.
السلام عليكم ابو الشيخ محمد.
وعليكم السلام ورحمه الله.
كل عام وانت بخير.
وانتم بخير الله يبارك فيك.
والله الواحد نفسه يقبل يدك بالله عليك.
ربنا يسترك. ربنا يسترك ويرفع قدرك.
ادعيلي بالهداية يا شيخ محمد.
أسأل الله أن يهديك وأن يشرح صدرك وأن يثبتك على الحق.
وادعيلي خليلي بنت إسراء ويديني الذرية الصالحة.
آمين يا رب. آمين. أسأل الله أن يرزقك الذرية الصالحة.
جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. أحسن الله إليكم وأسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا في هذه الروح التي نحسبها إخلاصا وحبا في الله عز وجل. ونعود شيخنا لأن الوقت يعني الله المستعان. حضرتك كنت بتتكلم عن حديث يعني تهتز له الجبال.
نعم.
فما بنا بالقلوب.
يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واسمح لي أن أذكر بعض الأحاديث السريعة.
نعم.
كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: اجتنبوا السبع الموبقات.
نعم.
الموبقات يعني المهلكات.
نعم.
المهلكات في الدنيا والآخرة.
نعم.
قالوا: ما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا.
سلم يا رب.
الموبقة الرابعة في الحديث.
نعم.
وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. نعم. روى الإمام أحمد في مسنده.
نعم.
والإمام الحاكم في مستدرك من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بسند صحيح.
نعم.
أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أكل أحد الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة.
سلم يا رب.
فلتسمع الدنيا كلها.
سلم.
ما أكل أحد، وفي لفظ ما أحد أكثر من أكل الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة.
سلم يا رب.
هذا كلام الصادق الذي لا ينطق الهوى. بل وفي معجم الطبراني الكبير ومستدرك الحاكم بسند صحيح على شرط الشيخين وأقر الحاكم الذهبي والألباني رحم الله الجميع أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال من حديث عبد الله بن حنظلة قال: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية.
سلم يا رب. سلم يا رب. سلم يا رب. مأساة.
مأساة كبيرة. مأساة. يعني أنا أقول كيف لا تنخلع القلوب القلوب لمثل هذه الأحاديث النبوية الصحيحة. ففعلا واجب على الأمة أن تعي خطر الربا، وأن تعلم يقينا أنه لا يمكن أبدا أن تقوم لها قائمة على هذا النظام الربوي. وفي تعقيبي على كلام أخي الحبيب الدكتور سمير، أنني بينت في أول مداخلة أننا ندعو البشرية إلى العودة إلى الإسلام بكماله، وقلت يجب على الأمة أن تعود إلى الإسلام بكماله، وذكرت قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فلا ينبغي أن تختار الأمة لنفسها في جانب من الجوانب من دين الله ما يتفق مع أهوائها ورغباتها، وأن تترك بقية أركان وأصول هذا الدين. وقد ذكرت أن الأصل أيضا هو الاعتقاد.
نعم.
تعود الأمة إلى ربها، إلى منهج الله تبارك وتعالى، فيصاغ قلت تصاغ عقيدتها وفق منهج الإسلام، وعبادتها والنظام الاقتصادي والتعليمي والإعلامي إلى غير ذلك.
نعم.
فنحن نعتقد اعتقادا جازما بأن العودة لابد أن تكون عودة شاملة وعودة كاملة، لأن الترقيع لن يغير من الواقع شيئا.
بارك الله فيك ونفع. نعم. الله بك. والوقت ينسلخ، ولكن نود عودة إلى نفس السؤال: واجب الداعية في هذه الأزمة الطاحنة، ورسالة من إمام الدعاء شيخ محمد حسان، رسالة إلى إخوانه الدعاء فيما يجب عليهم مع هذه الأزمة الطاحنة، وكيف يتناولوها في دقائق. بارك الله فيك.
بداية أشهد الله أنني من أحقر الناس ومن أقل الدعاة إلى الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصدق والإخلاص،
آمين،
وأن لا يجعل حظنا من ديننا قولنا، وأن يحسن نياتنا وأعمالنا، أنه على كل شيء قدير.
والله شهد لك بها من لا ترد شهادته أبدا صلى الله عليه وسلم.
اللهم استرنا ولا تفضحنا.
آمين.
فأقول يجب على إخواننا الأفاضل، وأنا منهم، أسأل الله أن يكون أن أكون من الأفاضل، يجب علينا نحن الدعاة إلى الله عز وجل أن نستوعب الحدث، أن نستوعب الحدث فهما ودراية وعلما.
نعم.
لأنه لا يمكن على الإطلاق أن أجلس لأدلو بدلو في قضية أنا أجهلها.
الله أكبر.
لأن شيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى قال: لا يجوز للعالم أو المفتي أو الحاكم أن يتكلم في أي مسألة إلا بعلمين، الأول فهم الواقع، الثاني فهم الواجب في الواقع، أي فهم الأدلة الشرعية. يعني قبل أن أجلس لأراجع آيات القرآن ولأراجع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ولأراجع أقوال علمائنا وفتاوى علمائنا في المجامع الفقهية وغيرها، يجب علي أن أكون فاهما لواقع هذه الأزمة الاقتصادية العالمية الطاحنة. هذا هو الأصل ابتداء، لأكون بعد ذلك قادرا على سحب الأدلة القرآنية والنبوية على واقع هذه الأزمة. ف بداية أنصح إخواننا أن يتابعوا.
نعم.
أن يتابعوا. وأنا أقول دائما: لا يجوز للداعي إلى الله أن يكون بطرحه في واد وأن تكون البشرية عامة والأمة خاصة بأزماتها ومشكلتها في واد آخر، وإنما الداعية الصادق الأمين هو الذي يستل جرثومة الداء الذي يستشري في جسد البشرية وجسد الأمة بيد بيضاء نقية، بفهم دقيق ووعي عميق. هذه واحدة. الثانية أن يستغل الداعي إلى الله الحدث.
نعم.
وأن يوظفه توظيفا عقديا وتعبديا وتشريعيا. نعم. واقتصاديا وأخلاقيا وفكريا وثقافيا وسلوكيا إلى غير ذلك، ليرد كثيرا من الشاردين إلى رب العالمين وإلى منهج سيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثالث الواجب علينا نحن الدعاة أن نوظف هذا الحدث لنجدد ثقة المسلمين في منهج الله ومنهج رسوله.
جميل جميل ما شاء الله.
لأن كثيرا من المهزومين نفسيا كانوا ينظرون إلى الغرب على أنه إكسير السعادة.
نعم.
وعلى أنه سفينة نوح.
نعم.
بل كانوا يتهكمون ويهزؤون ويسخرون بالدعاة إلى الله الذين يتحدثون في أي قضية من القضايا ويقولون: عجبا لهؤلاء الأصوليين المتطرفين يضعون أنوفهم في كل قضية من القضايا، ما علاقة الإسلام بالاقتصاد؟
الله أكبر.
ما علاقة الإسلام بالسياسة؟ ما علاقة الإسلام بشواطئ البحار؟ ما علاقة الإسلام بالإيدز؟ ما علاقة الإسلام بالأزمة السكانية؟ ما علاقة الإسلام بكذا وكذا؟ ونسي هؤلاء أن الإسلام له حكم، ولا أقول له تصور، له حكم في كل جزئية من جزئيات الحياة لمن أحسن أن يستقبل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فواجب علينا أخي الحبيب الدكتور محمد أن نوظف هذا الحدث بهذه الصورة، وعندي أمل كبير لا ينقطع أبدا في أن الحق سبحانه وتعالى يغرس لدينه.
الله أكبر.
ولا يقع حدث في الكون إلا وأقول أرى حكمة الحكيم الخبير وأرى فضل الملك القدير
سبحانه
على هذه الأمة المسكينة.
الله أكبر.
وكأن الله جل وعلا وهو يعلم ضعفنا يتدخل ليجبر كسر قلوبنا.
الله أكبر.
وليرفع مقامنا.
آمين.
وبقي علينا نحن لعلهم يرجعون.
اللهم أرجعنا.
نسأل الله أن يردنا إليه وإلى آمين. منهجه آمين. ردا جميلا.
آمين. حقيقة يعني كما واضح أن الوقت انسلخ ومضى الوقت دون أن نستطيع أن نلم ببعض ما أردنا أن نحيط به من في هذه القضية، وأرى والله تعالى أعلم أن القضية تحتاج إلى مزيد بيان. لعل ربنا ييسر اللقاء بصورة أخرى في ترتيب آخر، لعل الله عز وجل ييسر ذلك، وإن لم يكن ففي استكمال أيضا من خلال برنامج الدعوة ومقومات الداعية، لأنها قضية دعوية كما تعلم فضيلتك من الأصل، وكما بيّن فضيلة الشيخ محمد حسان أن الداعي إلى الله لابد أن يطرح هذه القضية بالمقومات وبالأصول التي ذكرها إجمالا. وأسأل الله عز وجل أن يستخدمنا وإياكم لنصرة هذا الدين، وأن يرد الأمة إلى دينه ردا جميلا. ولا يبقى إلا أن أتوجه بالشكر إلى الداعية الحبيب إلى القلوب الموفق بتوفيق الله عز وجل المسدد بتسديد الله له. الله أسأل أن يثبته على الحق، وأن يعينه بعونه جل في علاه، وأن يجعله دائما منارة نور وهداية وإرشاد لله عز وجل. الله أسأل أن يبارك لنا فيه، وأن يبارك في هذه الدعوة، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ولا أملك إلا أن أشكر الجميع على الحضور والمتابعة، وأسأل الله جل في علاه أن يجمعنا وإياكم على الطاعة دائما وعلى الخير، وفي الآخرة في جنات النعيم. وإلى أن ألقاكم في لقاء آخر، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.